الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها. اللواء سلامي يؤكد أن إيران تسير نحو الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الخارج. ورئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية يعرب عن استعداده بإعادة إعمار البلاد. أسعد مساء أيها الأحبة وإليكم تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي. ولدى استقباله اليوم الأحد جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، أكد آية الله السيد علي الخامنئي أنه إذا ما أرادوا أن تعود إيران إلى تعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية، وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الزراعة الركن الأساس لحياة وأمن المجتمع، مشيرا إلى أن الحقول الزراعية في البلاد تضاعفت عشرات المرات وبلغت مساحتها اليوم نحو 1,000,000 هكتار. وأكد الرئيس روحاني لدى افتتاحه مشاريع زراعية متنوعة ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المواد الغذائية والزراعة، خاصة في ظروف الحظر والحرب الاقتصادية، لافتا إلى إنجازات حكومته في تطوير الزراعة فضلا عن توفير المعدات والآلات الزراعية. أكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الشعب الإيراني يعمل بكل جد لإحباط الحظر وسد احتياجاته والمضي قدما في قطع جميع أشكال التبعية للخارج. وفي حديث له على هامش معرض الإنجازات المعرفية والتقنية، اعتبر اللواء سلامي أن هذا المعرض يبرز الطاقات العلمية الواسعة للشباب الإيراني الذي يعتمد الجهاد العلمي والتقني لتحقيق التقدم. وأشار سلامي إلى أن الحظر يعد بمثابة فرصة لتحفيز الطاقات والعزائم والعقائد لدى الناس، والتي تحولت بالمعنى الحقيقي إلى جهود حقيقية في المجتمع لسد احتياجاته محليا. اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمين عبد اللهيان زيارة رئيس المجلس محمد باقر قالبابا في لاروسيا بأنها تهدف لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران وموسكو. ووصف عبد اللهيان العلاقات بين طهران وموسكو بالممتازة والاستراتيجية، لافتا إلى أن قالبابا سيلتقي رئيس الدوما وبعض كبار المسؤولين الروس، وسيتم التركيز على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة في السياسة الخارجية. ونوه إلى أن الحكومة والبرلمان في روسيا يتعاطيان بصدر رحب ونظرة إيجابية إزاء العلاقات بين البلدين. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي سيصل إلى بغداد يوم غد الاثنين. وذكر أن الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في إطار التعاون القضائي والقانوني. وأضاف أنه سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال 13 إرهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية في العاصمة بغداد، وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على الإرهابيين بمناطق متفرقة من العاصمة وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية التابعة لداعش. ومن جانبه أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل تجاري جنوب العاصمة بغداد، موضحا أن الحادث لم يسجل أي إصابات تذكر. وإلى ليبيا، فقد تعهد رئيس الوزراء الليبي لفترة الفترة الانتقالية عبد الحميد دبيبة بإعادة إعمار البلاد، معربا عن استعداده للاستماع للجميع والعمل مع الجميع. وأعرب عبد الحميد دبيبة عن استعداده للعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم ومناطقهم من أجل الوطن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا غدا انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقررة في كانون الأول ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى. وسيحاول 4 قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني من انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها. رئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية عبد الحميد دبيبة، المهندس ورجل الأعمال الثري والمتحدر من مصراتة، تعهد بإعادة إعمار البلاد معربا عن استعداده للاستماع للجميع والعمل مع الجميع.
كما أنني أدرك تماما أن البصيرة لا تفيد إن لم نبصر، ولا قيمة للكلمات إن لم نستمع، وعليه سأكون مستعدا للاستماع للجميع والعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم من أجل الوطن.
وسيكون أمام عبد الحميد دبيبة 21 يوما كحد أقصى لتشكيل حكومته، وبعد ذلك سيكون أمامه مدة مماثلة لنيل ثقة البرلمان. القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هنأت بالنتائج المنبثقة من الحوار السياسي الذي أدى إلى انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، وفيما رحبت حكومة شرق ليبيا بالإعلان عن حكومة مؤقتة جديدة لتوحيد البلاد، لكنها قالت إنها لن تتخلى عن السلطة إلا بموافقة برلمان طبرق الذي يتخذ من الشرق مقرا له. ويأتي رد الفعل الأول من المعسكر في شرق ليبيا غدا تهنئة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية. وبعد 10 سنوات من الانتفاضة الشعبية ما زالت ليبيا غارقة في أزمة سياسية كبرى، وبالنسبة إلى الحكومة الجديدة فإن التحدي كبير بعد أكثر من 40 عاما من حكم سلطة لا منافس لها.
تواصل أرقام الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع على المستوى العالمي لتصل إلى نحو 106,378,000 حالة، ولا تزال أمريكا تحتل الصدارة بتسجيلها أكثر من 17,268,500 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية مسجلة أكثر من 10,522,600 حالة، لتليها من حيث عدد الإصابات كل من البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا. أعلنت المتحدثة في وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل أكثر من 7,000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 1,470,000 حالة. وأشارت سادات لاري إلى رصد 57 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال هذه الفترة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 58,469 حالة. وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أكثر من 1,250,000 شخص لغاية الآن. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها. اللواء سلامي يؤكد أن إيران تسير نحو الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الخارج. ورئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية يعرب عن استعداده بإعادة إعمار البلاد. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة تحت عنوان الشباب وبوصلة الأحداث.
مستمعين الأفاضل، يختزل الإمام الخامنئي توصياته وتوجيهاته للشباب والجيل المعاصر من أجل أن يوصل الفكرة، ومن أجل أن يصوب بوصلة الأحداث، ومن أجل أن يوضح الأمور لهذا الجيل الصاعد، ومن أجل أن يعبئه بما يضمن استمرارية الثورة الإسلامية واتصال رجالاتها و تثمير جهودها ونهضتها. الخطاب مع الشباب الذي لا يتحمل المطولات هو يعلم ذلك، ووجههم الإمام الخامنئي إلى غد تنعم فيه الجمهورية الإسلامية بالحرية والتقدم والاستقلال، وهذا يتطلب إعدادا للنفس ويتطلب فهما وتوجيها ودليلا واضحا. وهنا نجد أن خطاب الإمام للجيل الصاعد في الخطوة الثانية هو خطاب أبوي توجيهي إرشادي متكامل، وهو خطاب روحي ومعنوي في آن واحد.
مستمعين الأفاضل، إنه أي سماحة القائد ينفخ فيهم روحا ويقول لهم كونوا مفعمين بالأمل، يطالبهم بالخروج من سطوة الحروب بأشكالها الصلبة والناعمة والمباشرة وغير المباشرة. قيود المادة يجب أن تكسر. الأمل هذا هو المحرك الذي يعيدهم إلى أصالة القرآن. هذا الأمل سيكون نورهم الذي يهتدون به، ستصبح طرقهم أوضح. فيأتي العنوان الثاني، الابتكار والعمل. ستتمهد الظروف للابتكار، سيخرجون من التقليد والروتين وينبذون ما ألفوا عليه مجتمعهم السابق. هذا الابتكار سيسخر بين أيديهم الوسائل والأساليب لتدق بعدها ساعة العمل في مختلف الميادين. يجب أن يكون هذا العمل ليس كفعل مادي قائم بذاته، بل كفعل مادي ببعد معنوي مملوءا بالابتكار، يقوده الأمل بالتغيير وصناعة المستقبل. وهنا سيصبح بإمكانهم صنع ثوبهم الخاص لتشكيل هويتهم الذاتية. هكذا يمهد القائد الأرضية ليطرح العنوان الثالث المشدد، بناء الشخصية الإيمانية المتوقدة والفعالة من أجل بناء الوطن وتحقيق الاستقلال ونبذ الاعتماد على الغير وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
طيب أعزائي الكرام، أما الآن فننتقل للاتصال الهاتفي للدكتور بسام رجا الكاتب والإعلامي من سوريا، وباسمكم أرحب بالدكتور بسام رجا. طبعا دكتور بسام يعني كيف يوجه سماحة الإمام الخامنئي بوصلة الأحداث أمام أنظار وعقول الجيل الشبابي الصاعد، وما هي أهم الأفكار الضرورية التي يطلع الإمام الخامنئي جيل الشباب عليها من أجل أن يكونوا يقظين ومتفاهمين حقائق الأمور؟ تفضل.
هناك توضيح دائما من سماحة القائد، لأن دور الشباب الذي يجب أن يطلع به هو قراءة هذا الواقع السياسي والواقع المقاوم الذي يستند إلى دور الشباب وأهمية هذا الدور في بناء الحالة التي تبتعد عن كل ما له علاقة برؤية الغرب، الغرب الذي يحاول، وتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذي يحاول تعميم ثقافة تقسيم البلاد والأوطان العربية والإسلامية. هذا التوجيه الدائم إلى البحث عن مكنونات الداخل لهذا الشاب، وأهمية تطوير العلاقة بالمحيط بناء على ثقافة تسامحية، ثقافة من شأنها إعلاء كلمة الحق والذهاب إلى سبر أعماق الحالة المتوفزة للبناء الحضاري المستند إلى التاريخ والثقافة، وأهمية الحضور الذي يمكن الشاب من اكتشاف دوره، وهذا الاكتشاف الذي يمهد له سبل الرؤية السليمة بعيدا عن التوجيهات التي تحاول أن تنال منه، وأقصد هنا بالتوجيهات وسبر الأعماق الغربية لطبيعة الشباب. ربما يكون الشباب بحاجة أو احتياجات معينة، ولكن إذا كانت هذه الاحتياجات بثقافة الاغتراب، بثقافة التضليل، على الشاب أن يبحث عن الأصول والتأصيل لأهمية دوره وأهمية الضلوع بهذا الدور، ما يستند على ثقافة مقاومة، ثقافة تبتعد عن الاستيلاب ورؤية الغرب بالنظرية التي يريد من خلالها الهيمنة على العقول، بينما نحن بأمس الحاجة إلى التفاعل والتكامل حتى نستطيع أن نرتقي بأنفسنا بعيدا عن محاولات التضليل والتضييق والحصار من خلال ما يروج له الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بثقافات يعني غريبة عن مجتمعات.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم. مستمعينا الأفاضل، يسدد الإمام الخامنئي بهذه التوجيهات سهامه إلى قلب المشروع الغربي الذي يحاول مسح شخصية الشباب تارة بجعلها رخوة أو فارغة المضامين، وتارة أخرى بجذبها إلى أفكار تبعية بل تكفيرية ركزت جهدها في الأماكن الخطأ ولتحقيق أهداف شيطانية.
نعم أعزائي الكرام، ويوضح القائد مباشرة نتائج بناء هذه الشخصية بأن يكون المستقبل لهم إن كانوا هم الذين يبنونه اليوم. هذه نتيجة طبيعية لهذا المسار، من له شخصيته القائمة على الابتكار والعمل والمبنية على توازن مادي معنوي لن يسمح لأي استكبار أو كفر بالهيمنة، سيدافع عن إنجازاته، بل سيكون كل توجهه لكسر هذه الهيمنة متى وجدت، وسيعرف تمام المعرفة قيمة نبذ التفرقة بين الإخوة، وهذا ما يسمى اليوم سيادة الدول واستقلالها. هذه المعالم والوسائل هي بداية طريقها.
لكن القائد يذهب أبعد، يريد أن يحمل الشباب هماً أبعد من هم الفرد أو الشخص، سيصوب الاتجاه أكثر، سيعطيهم المفتاح عبر الثقة والاقتدار لتكون الأجيال القادمة في صون وأمان.
يقول سماحته للجيل الشبابي الصاعد: مستمعين الكرام، وبثقة إن حصيلة جهود 40 عاما ها هي أمام أنظاركم الآن، بلد وشعب مستقل، حر مقتدر، عزيز متدين، متقدم في العلوم، صاحب تجارب مهمة، واثق ومتفائل، له تأثيره الأساسي في المنطقة، وصاحب منطق متين في القضايا العالمية، وصاحب الرقم القياسي في الوصول إلى المراتب العليا في العلوم والتقنيات المهمة من قبيل الطاقة النووية والخلايا الجذعية والنانو والفضاء والطيران وغير ذلك، مميز في نشر الخدمات الاجتماعية، ممتاز في الدوافع الجهادية بين شبابه، بارز في نسبة شبابه المؤهلين الكفؤين، والكثير من الخصوصيات الأخرى الباعثة على الفخر، وهذه كلها من ثمار الثورة ونتيجة التوجهات الثورية والجهادية.
ويضيف سماحة القائد في حديثه: واعلموا أنه لو لم تحصل هذه اللامبالاة تجاه الشعارات الثورية والغفلة عن السياق الثوري في بعض المراحل من تاريخ 40 عاما هذه، وهو ما حصل للأسف وتسبب في بعض الخسائر، لكانت مكتسبات الثورة أكثر من هذا بكثير، ولكان البلد متقدما بأشواط في طريق الوصول إلى المبادئ الكبرى، ولما كانت الكثير من المشكلات موجودة اليوم.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود للدكتور بسام رجا وهذا السؤال. دكتور بسام، يعني كيف سدد الإمام الخامنئي سهام أفكاره إلى قلب المشروع الغربي، ولماذا يعتمد الإمام الخامنئي الشفافية في محادثة الشباب وفي التعامل معهم عبر قنوات الترشيد والتوجيه؟
الثقافة اليوم بمتناول الجميع، ولكن كيف يمكن أن نستفيد من هذه الثقافة؟ هذا هو الدور الذي يلعبه الإمام القائد، بمعنى التوجيه، البوصلة. جيل الشباب هو الجيل الذي يعني عليه الأمانة تقع وإكمال الدور من ثقافة الانتماء للأوطان. هذه الثقافة تحتاج دائما إلى ترشيد، إلى توجيه، إلى اطلاع متواصل من خلال الانفتاح والقراءة السليمة. لذلك يولي سماحة القائد أهمية أن يعرف الشباب دورهم، وهذا الدور الذي يوجه الإمام القائد للشباب أن يطلعوا بدورهم، أن لا يسمحوا للآخر أن يوجههم وفق بواصل أو بوصلات ذات طابع تحريفي للحقائق، بمعنى أن تكون منتميا إلى وطنك، إلى عقيدتك الصافية الخالصة بدفع المظلومية عنك، أن تستفيد من إمكانياتك الاقتصادية والعلمية والمنهجية في بناء روح التوسب لتقديم صورة أنصع عن دورك، أن لا تكون فقط مرسلا مستلما، بل أن ترسل وأن تسهم بفعالية في الإنجاز الحضاري والثقافي والبناء المجتمع العلمي. هذا هو الدور الذي يجب أن يكون مكينا، هذا الدور الذي يذهب إليه سماحة القائد، أن تعرف إمكانياتك، أنت لديك الكثير كي تفعله، وهذا يعتمد على أن تواثب وأن تواصل وأن لا تبتعد عن طريق الإرادة وطريق التصميم لسبر الحقيقة التي تبتعد عن محاولات التضليل كما قلت، ومحاولات أن يؤطرك الغرب أو البعض في نظريات مقولبة جاهزة. أنت يمكن أن تنتج نظرية، هذه النظرية تستند إلى التاريخ والحضارة والثقافة والإيمان بأن الإمكانيات المتوسبة قادرة دائما على أن تحقق المعجزات.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاما، وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
أيها الأفاضل، يوجه سماحة سيد القائد الإمام علي الخامنئي الجيل الشبابي عبر ترشيده ووضعه أمام الحقائق، ومنها أن إيران المقتدرة تواجه اليوم أيضا كما في بداية الثورة تحديات يخلقها لها المستكبرون، لكن بفارق ذي مغزى كبير. إذا كان تحدي أمريكا يوم ذاك يتمثل بكف أيدي عملاء الأجانب أو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في طهران أو فتح وكر التجسس، فالتحدي اليوم سببه وجود إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة. وإذا كانت مشكلة الغرب في تلك المرحلة الحيلولة دون شراء إيران أسلحة بدائية، فإن مشكلته اليوم الحؤول دون نقل الأسلحة الإيرانية المتطورة لقوات المقاومة.
طيب أما الآن فهناك سؤال أخير للدكتور بسام رجا. دكتور، ما هي أهمية التذكير باستيلاء الطلبة السائرين على خط الإمام الخميني الراحل القدس سره الشريف على وكر التجسس الأمريكي في طهران، وما هي دواعي وأسباب هذا التأكيد من قبل سماحته؟
سماحته عندما يطلق الانتباه إلى مبادئ الثورة كيف انطلقت وواجهت كل تلك الطواغيت الذين حاولوا أن يستلبوا الدور الحضاري والثقافي والمقاوم للجمهورية الإسلامية في إيران. الروح المتوثبة التي تركها الإمام الخميني رحمه الله جعلت الغرب يحاول أن يحرف الشباب عن دورهم لإيمانهم بأن المجتمع الإسلامي الإيراني القادر على تجاوز العقبات والصعوبات هو مجتمع علمي، مجتمع ثقافي متقدم متحضر. هذا ما يخيف الغرب. لذلك الانتباه وقراءة التجربة فيها كثير من الاستلهام لروح الثورة، لروح الثورة المتوثبة المتحررة من القيود التي يحاول الغرب أن يضعها على العقل المتوثب، العقل السليم، العقل المدرك لحقائق الأمور. لذلك عندما نقرأ التجربة وطبيعة المواجهة الكبيرة التي حصلت في عام 1979 وأن تصبح إيران هي المنتج وهي التي تستطيع أن تواجه الغرب من خلال قدراتها، وهي ليست معركة مع الغرب، يعني المعركة مع الذين يحاولون أن يطرحوا مفاهيم ذات طابع استيلابي للعقل. المسألة لا يوجد، مش قضية صدام حضارات، المسألة هي يجب أن تكون تكامل الحضارات وفهم الدور والذهاب إلى كلمة سواء. المسألة ليست هي مسألة يعني أن يتحجر الشخص وراء أفكار معينة، بل هي الانفتاح على الآخر، الآخر الذي يملك روحا طواقة للثقافة والمعرفة بعيدا عن محاولة الانجرار، يعني أن تذهب وراءه. الوراء هو يجعلك أنت مستلبا فاقد لحريتك وإرادتك أن تنتج ثقافتك وفق روح الثورة، هذه الثورة التي قدمت الكثير لهذا المجتمع الإيراني المتكامل أراه، الذي يحاول البعض أن يفصم العرى ولكن لا يستطيع أن يفصم العرى بحكم العلاقة الراسخة والثابتة في التوازن المجتمعي الذي يذهب دائما إلى قراءة المصلحة المجتمعية التي تؤهل إلى أن يكون له مكان بين الأمم. وهذا موجود أصلا لأن الروح الوثابة لدى الشباب بقراءة التجربة التي يركز عليها سماحة القائد هي اليوم التي تزهر كثيرا وتقدم الصورة الحقيقية للشاب المؤمن المسلم المثقف الواعي لدوره الحضاري في مواجهة كل محاولات السلب والتورية والتعمية على الدور الحقيقي للشاب الذي يواجه هذه الطغمات المتعددة من خلال فرض ثقافات استلابية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
مستمعينا الكرام، إن أمريكا اليوم تجد نفسها في مواجهة الجمهورية الإسلامية سياسيا وأمنيا بحاجة إلى تحالف كبير من عشرات الحكومات المعاندة أو المرعوبة، وبالطبع سوف تنهزم في المواجهة مع ذلك.
إن إيران وبفضل الثورة تقف الآن في مكانة شامخة ولائقة بالشعب الإيراني في أنظار العالم، وقد تجاوزت الكثير من المنعطفات الصعبة في قضاياها الأساسية، وهذا الأمر معقود عليكم أيها الشباب الغيارة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكان عنوان الحلقة الشباب وبوصلة الأحداث.
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرضه من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه وبسبب ما اعتاده رجالات قريش من أثرة وامتيازات لا حصر لها، فقد كبر عليهم أن ينهج الإمام عليه السلام نهج التسوية في الحقوق كما أمر الله سبحانه، وغير ذلك من مبادئ العدالة الاجتماعية التي تبناها بقوة وحرص حرصا شديدا على تنفيذها في دنيا الناس. فقد أنكر الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله على الإمام عليه السلام سياسته تلك، واعتبراها مخالفة للنهج الذي اعتاده الناس، فقال لهما الإمام عليه السلام: ما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ فقالا: إنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا، وسويت بيننا وبين من لا يماثلنا فيما أفاء الله علينا بأسيافنا ورماحنا، وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا، وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه قصرا قهرا ممن لا يرى الإسلام إلا كرها. فقال الإمام عليه السلام لهما: لقد نقمتما يسيرا وأرجأتما كثيرا، ألا تخبراني أي شيء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه، أم أي قسم استأثرت عليكما به، أم أي حق رفعه إلي أحد من المسلمين ضعفت عنه أم جهلته أم أخطأت بابه؟ والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع له وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتديته، فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما، ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني من المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما. وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة أي التسوية في العطاء، فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي ولا وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله قد فرغ منه، فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ الله من قسمه وأمضى فيه حكمه، فليس لكما والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبا، أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق، وألهمنا وإياكم الصبر. رحم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه، أو رأى جورا فرده، وكان عونا بالحق على صاحبه. وهكذا تختلف المنطلقات والمفاهيم. ينطلق علي عليه السلام مما يأمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله، بينما تنطلق المعارضة مما توحي به مصالحها، وشتان بين منطلق يرمي إلى تحقيق متطلبات الرسالة ومصلحة مجموع الأمة، ومنطلق مادي لا يرى غير المصلحة الذاتية المحدودة. ما إن تناقلت الأنباء أمر استخلاف الإمام علي عليه السلام ونهوضه بأعباء القيادة للأمة، حتى فزع معاوية بن أبي سفيان معلنا معارضته ورفضه. وفي الأثناء ورد عليه كتاب من ابن العاص يطلعه على حقيقة الموقف في عاصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول فيه: من عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد، ما كنت صانعا فاصنع. إذ قشرك ابن أبي طالب من كل ما تملكه كما تقشر من العصا لحاها. وها هو الإمام عليه السلام يكتب لمعاوية كتابا يستقدمه فيه، بيد أنه لم يستجب للإمام عليه السلام، بل ولم يرد على كتابه. وبعد مضي 3 شهور على مقتل عثمان وقيام الإمام علي عليه السلام بالأمر، يشهر معاوية سلاح المطالبة بدم عثمان، متخذا منه ذريعة للخروج على إمام زمانه. وقد بدأت معارضته بنشر ثوب عثمان الدام في مسجد دمشق وشعيرات من لحيته، وقد جمد عليها الدم، وراح يستثير أهل الشام للنهوض من أجل عثمان والانتقام ممن قتله. ومن ثم أرسل رسولا إلى الإمام عليه السلام، حتى إذا وصل الرسول إلى المدينة المنورة جعل يسير في دروبها وهو يحمل صحيفة مختومة مكتوبا عليها: من معاوية إلى علي، وهو عنوان يثير الدهشة لدى الناس، فهو خال من كل لياقة ولباقة، كما يشير إلى أن مرسله لا يحمل إلى زعيم المسلمين أي شعور بالاحترام والتقدير. وفض الإمام عليه السلام صحيفة معاوية فوجدها بيضاء لا حرف فيها، فسأل رسول معاوية: ما وراءك؟ قال: بعد أن استأمن الإمام عليه السلام: إني تركت ورائي قوما يقولون لا نرضى إلا بالقود. قال الإمام عليه السلام: ممن؟ قال: يقولون من خيط رقبة علي، وقد تركت 60,000 شيخ يبكون تحت قميص عثمان، وهو منصوب لهم، قد ألبسوه منبر مسجد دمشق، وأصابع زوجته نائلة معلقة فيه. فقال الإمام عليه السلام: أمني يطلبون دم عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم أمر الإمام عليه السلام رسول الشام أن يغادر بعد أن منحه الأمان. ومنذ ذلك التاريخ بادر الإمام عليه السلام بتجهيز جيشه لإخماد حركة العصيان وحركة البغاة التي قادها معاوية في الشام. ولنا أعزائنا أن نتساءل، هل كانت الأطراف في كل من الشام والبصرة صادقة في ادعاء المطالبة بدم الخليفة الثالث؟ وللإجابة على هذا السؤال الذي يفرض نفسه، لابد من الرجوع إلى مواقف تلك الأطراف جميعا أيام الثورة التي تمخض عنها مقتل عثمان. فقد كان معاوية يعلم بتفاصيل ما يجري للخليفة في المدينة، وقد استغاث به الخليفة أيام الحصار فلم يغثه بشيء، حتى أرسل معاوية جيشا إلى المدينة بقيادة يزيد بن أسد القسري وقال له: إذا أتيت ذا خشب، وهي منطقة خارج المدينة، فأقم بها ولا تتجاوزها، ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب. فأقام القسري بجيشه في المكان الذي حدده معاوية، فلما قتل عثمان استدعى معاوية الجيش وقائده إلى الشام. وهذه بعض مواقف معاوية من الخليفة عثمان أيام حكمه ومحنته. من هنا فإن شعار المطالبة بدم عثمان الخليفة القتيل من قبل معاوية كان مجرد وسيلة لاستدرار العطف وتجميع الأنصار، ودوافعه الحقيقية إنما تكمن في نقمته على سياسة علي عليه السلام الإصلاحية، والتي كانت تمس مصالح المترفين على حساب المجتمع بشكل أو بآخر. أعزائنا، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصح. الصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحال
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأمان وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
مات من نسيت شفت البسمات ما حفظ للأمل كلمات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليّ ولي الله أشهد أن حي على الصلاة